أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أمس حول تاريخ الأصول العملية، ووصلنا إلى قولنا: وأما الفقه الشيعي فهو يقوم على أساس ثلاث مراحل طولية في مجال الاستنباط. ففي المرحلة الأولى يفتش الفقيه في الأدلة ليعرف الحكم الشرعي الواقعي، فإن لم يعرف ينظر في المرحلة الثانية إلى الأمارات المعتبرة اللي بيسموها الأحكام الظاهرية، الأمارات واضحة، للأمارات المعتبرة ليعرف الحكم الشرعي التعبدي. هذا واضح ولو من خلال خبر الثقة. هلا بتقلي ظواهر الآيات، بتقلي مثلا أخبار، شو ما كان، لا خبرين ثلاثة أربعة، ممكن تقلي الإجماعات، يعني المهم هذه الأمارات المعتبرة التي توصلنا إلى الحكم الشرعي التعبدي. إذا قدرت تعرف الواقعي يكون كتير جيد. فإن وجد دليلا مشروعا، عليكم السلام، فإن وجد دليلا مشروعا على الحكم الشرعي التعبدي أخذ به، وإلا انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الرجوع إلى الأصول العملية. هذه بسيطة الأخيرة يعني، فيأخذ بمقتضاها. مقتضاها شو هي؟ الوظيفة العملية يعني، وذلك للخروج عن عهدة التكليف الشرعي، إنه ما عارف لا الواقعي ولا التعبدي بيجي الأصول العملية. ولا يفكر الفقيه الشيعي في هذه المرحلة الثالثة بغير ذلك، فهو لا يفكر مثلا بالأخذ بالقياس أو التخمينات والترجيحات والاستحسان والعمل بالرأي ونحو ذلك، إلا أن هذا المميز الأساس للفقه الشيعي لم يطرح من أول الأمر بالصيغة المعروفة اليوم، بل الأصل العملي كان مندرجا عندهم في أول أمر تحت عنوان دليل العقل الذي يورث القطعة. يعني هن اعتبروا أول شيء، قالوا البراءة العقلية هي من الأحكام العقلية، فإذا يجب أن تدخل ضمن مجال العقل، الاحتياط العقلي داخل في أحكام العقل، قاعدة الاشتغال عقلية منشأها العقل، إذا لازم كمان تكون داخلة بالعقل. هذه كانوا بالأول داخلين هونيك بالعقل. إجوا العلماء المتأخرون يعني من زمان الوحيد البهبهاني، وخاصة على يد الشيخ الأعظم الأنصاري، قالوا صحيح منشأها هذه بعض الأمور طبعا منشأها العقل، ولكن الأضبط تحطوها في مجال أصول عملية، فتقول أصول عملية أما عقلية وأما نقلية. عرفت كيف؟ أما الأمور العقلية فحطوها يعني ببحث لوحده، هذه بسموها المستلزمات العقلية، المباحث العقلية اللي تعرف المباحث الضد والترتب ومقدمة الواجب والشغلات معروفة كلها. هل قصدوا بأن هو بالآخر بحجية الدليل العقلي؟ هلأ هذا الكلام ما هو وجهه يعني، يعني هن حاولوا يميزوا بين الأحكام العقلية. أحكام عقلية الأولى هذه المستلزمات العقلية حاولوا أن يعرفوا من خلالها الأحكام الواقعية، حاولوا ذلك فدخلوها بأحكام العقل. والأحكام العقلية التي هي فقط من باب الوظيفة العملية أدخلوها بالأصول العملية، لأنها لا تنظر إلى معرفة الأحكام الواقعية، فأدخلوها بالأصول العملية العقلية. فقالوا تنقسم الأصول العملية إلى عقلية ونقلية. أما العقلية فهي من باب مثلا من قبيل البراءة العقلية والاشتغال العقلي وهكذا. قالوا أصالة العدم وشغلات هيك، معروف الأمور هذه، أصالة الاشتغال مثلا، والاحتياط مثلا في مجال العلم الإجمالي. المهم قالوا هي هذه العقلية، والنقلية معروفة، براءة الشرعية والأصحاب الشرعية معروفين كلهم. فالفهرسي غيروها. قال لي طبيعي انه نحن نؤيد الفهرسة الجديدة، يعني طبيعية تكون هيك، لأنه البراءة العقلية كمثال لا تنظر إلى معرفة الحكم الواقعي، مش هيك؟ البراءة العقلية لا تنظر إلا إلى إعطائك الوظيفة العملية، أنه يا أخي أنت رأيت مثلا شيئا، هل يجوز أكله؟ هل يجوز هذا الفعل الفلاني؟ هل يجوز هذا هل حرام؟ هل نقيد الصلاة مثلا بالقنوت والأذان والإقامة وجلسة الاستراحة أم لا؟ يحكم العقل بالعدم، بس حينما يحكم العقل بالعدم لا يكون ناظرا إلى إثبات الحكم الواقعي، وإنما فقط يعطي وظيفة عملية
يحتمل الحكم الواقعي.
طبعا طبعا
ويبني عليه حكم شرعي.
يحتمل الحكم الواقعي أن يكون بالعكس، ولكن مع ذلك يحكم العقل بالبراءة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزيرا. طيب إذا كان هيك فالرسول كان يكلمهم بمقتضى العقل، هذه بسموها أصالة الحلية العقلية. شيخ حسن هذه بنزلها نظبطها، لأن هذا المميز الأساس للفقه الشيعي لم يطرح من أول الأمر بالصيغة المعروفة اليوم، بل الأصل العملي كان مندرجا عندهم في أول أمر تحت عنوان دليل العقل الذي يورث القطع. ومن هنا ذكر السيد علم الهدى وابن إدريس الحلي قدس سرهما في مقام بيان المصادر والأدلة التي يعتمدون عليها في مقام الاستنباط، قالوا إننا نعتمد على أدلة فيك تقول كلها علمية وفيك تقول كلها علمية، يعني بمعنى أنه كلها بتكون هيدي معطف كل على كل، يعني بيقولوا من باب البدل يعني، وفيك تقول كلها علمية من باب أنه هذه جملة اسمية كل، يعني بتقول هيك على أدلة علمية، كلها في محل صفة لأدلة، عرف شو؟ كل هالجملة اسمية في محل صفة لأدلة. ففيك تقول أنت على الوجهين، إننا نعتمد على أدلة كلها علمية ولا يجوز إعمال دليل لا يفيد العلم كخبر الواحد والقياس ونحو ذلك من الأدلة الظنية. والأدلة القطعية عندهما كانت الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ثم كانا يطبقان الدليل العقلي في الفقه على أصل البراءة، طبعا البراءة العقلية، أو قل كانا يعتبران البراءة من مصادق أحكام العقل، طبعا مثل ما نقول البراءة العقلية وليست النقلية الشرعية. فجوهر الأصل العملي كان موجودا عندهم، وكان يرجعون عند عدم الأمارة المشروعة إليه لا إلى أمارة غير مشروعة كالقياس أو المناسبة والتخمين. طبعا نحن مش ماخذين كل شيء من السيد الشهيد الحقيقة، يعني مثلا السيد الشهيد ما ذكر ثلاثة، ذكر اثنين حتى نحن ما ننسب كل شيء للسيد الشهيد. نعم
المناسب شو؟
قالوا انه من باب مثلا الاستحسان والقياس هذه المناسبة، لكن كانوا يسمون ذلك بالدليل العقلي، يعني البراءة العقلية يقولوا هذا دليل عقلي، الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي، أصالة العدم قالوا هذا كمان من الأدلة العقلية، وهكذا. وكانوا يجعلونه في عرض الكتاب والسنة، ومقصود من البراءة التي جعلوها من الدليل العقلي هي البراءة العقلية الشرعية. ثم حينما توسع البحث في الدليل العقلي ذكروا تحته عنوانا مستقلا وهو الاستصحاب، وجعلوا البراءة ترجع بنحو من الإنحاء إلى الاستصحاب، لأن البراءة عبارة عن استصحاب. عليكم السلام، أحسنت خير حسين، ما شاء الله أجرك الله تعالى. طيب ثم حينما توسع البحث في الدليل العقلي ذكروا تحت عنوان مستقلا وهو الاستصحاب، وجعل البراءة ترجع بنحو من الإنحاء إلى الاستصحاب، لأن البراءة عبارة عن استصحاب براءة الذمة، البراءة الثابتة بحكم العقل، وسموها باستصحاب حال العقل، لأنه قالوا لك كيف هن كانوا يحكموا من زمان، من 400-500 سنة كانوا يقولوا لو حصل عندك تشكل في وجوب فرض القنوت عليك، فأولا قبل بلوغ الإنسان ما كان القنوت واجبا عليه، مثل ما كان القنوت واجبا عليه، هل صار واجب عليه؟ هذه واحدة. فقالوا هذا استصحاب لحظ ما قبل البلوغ، فهذا من باب الاستصحاب العقلي. بعض الناس بسميها من باب البراءة العقلية، بعض الناس بسميها من باب الاستصحاب ما قبل البلوغ. عادوا أعطوا قالوا وعندنا تقريب آخر استصحاب عدم الجعل، أصارت عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، ممنوع استصحاب عدم الجعل، يعني عفوا استصحاب عدم الجعل، فهيدي قالوها كمان. هيدي شو معناته؟ معناته البراءة العقلية من وجوب القنوت، استصحاب عدم الجعل، سمع؟ طيب، فكانوا يستخدموا البراءة لكن من خلال الاستصحاب، استصحاب العدم. شو مثلا اشتغال الذمة، قاعدة الاشتغال، قالوا الاشتغال أيضا فرع من فروع الاستصحاب، لأنه هل أنت صليت الظهر اليوم أم لا؟ تستصحب أنك لم تأتي بصلاة الظهر، فقالوا وقد يسميها البعض قاعدة الاشتغال، تفهمت لي؟ فقالوا إذن أيضا قاعدة الاشتغال العقلية هي فرع من فروع الاستصحاب وليس فقط البراءة، وهكذا. يعني كان عنده زمان فن خاص. طيب، فعلى أي حال كانوا يقولون بأن البراءة العقلية مرجعها إلى الاستصحاب العقلي.
الاستصحاب هو الطريق
للبراءة
الشرعية
أو للاشتغال؟ لا، هو صحيح من ناحية معهم حق، لكن كتقسيم نحن ما بنقسم اليوم هيك، إنه هذه ما بنحط هذه الأدلة العقلية، نحن أصول عملية بنحطها، لا بالآخر. يعني نحن من الأول شو من يعني علمائنا شو بيقولوا؟ أول شيء مباحث الألفاظ، ثم بعد الألفاظ، بعد ما تخلص أنت من المفاهيم والعموم والتقييد والإطلاقات والمسائل ذكرتها الألفاظ كلها، بعدين تجي إلى مباحث المستلزمات العقلية أو اللوازم العقلية، يعني من قبيل مثل ما قلنا الضد والترتب ومقدمة الواجب والقضايا هذه كلها. طيب، من بعد منها بيجوا إلى مباحث الحجج، يعني حجية الإجماع والخبر الواحد والتواتر والشهرة الروائية والشهرة الفتوائية وهكذا، بيبحثوا فيها هم. في المرحلة الرابعة بيجوا إلى مباحث الأصول العملية، في المرحلة الخامسة تعرف تعادل وتراجيح أخيرا. يعني اليوم صارت هيك كلها، العالم صار هيك. المهم، وأيضا وجد في كلماتهم تقريب البراءة بحكم العقل بقبح العقاب بما لا يطاق، فقالوا إن الصحيحة هي البراءة العقلية وليس الاحتياط العقلي كما يدعي السيد الشهيد. قالوا لكون التكليف بغير المعلوم تكليفا بما لا يطاق، كما هو الحال في كلمات المحقق الحلي في المعتبر، هكذا قال. قال طيب أنا شو بعرفني كل ساعة المولى بده هاي وما بده هاي، بده هاي وما بده هاي، كيف هيك يعني؟ وأضيف بعد ذلك كما في المعتبر والدروس إلى تقريبات البراءة التقريب بأن عدم الدليل دليل على العدم. قالوا لو شاء الشرع المقدس أن يبين لبين. طب هو ما قال لنا شيء، الشرع المقدس ما قال لنا شيء، ما حكي يا أخي. لو بده القنوت فرضنا فرضية، كان قال القنوت واجب، مثلا يعني كان قال يا أخي هذا المسألة واجب ولا حرام، كان قال إذا نظرتم إلى الهلال مثلا فادعوا الله تعالى، كان على يعني ما حكي شو نعمل. أحسن، لأن المبلغين بلغوا الأحكام الشرعية، ففي المورد الذي لا نجد فيه دليلا على الحكم الشرعي وهن كانوا في بصدد تبليغ الأحكام الشرعية بخلال مثلا 329 سنة. يعني إذا بدك تشيل هلا مكوث النبي وين في 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 مكة، يعني تعتبر أنت من أول الهجرة إلى حين وفاة علي بن محمد السامورية اللي هي تعتبر آخر غيبة الصغرى، من هون ل 329 سنة. طيب كانوا أمتنا بصدد التبليغ، يعني رسول الله وأمتنا عليهم صلوات الله كانوا بصدد التبليغ. طيب خلال ولو 329 سنة ما قدرت تقولون القنوت واجب وهيدا حرام؟ طيب ما معقولة؟ معقولة المؤلفين وصلوا لنا كتبهم الكافي كله من عصر وين؟ الغيبة. علي بن بروية وصل من عصر الغيبة. الصدوق بين الغيبة الصغرى والكبرى. ما هو وفاته أي سنة كانت؟ 381. ما هو ولد تقريبا سنة 300 ولادته 300، يعني عمر في الغيبة الصغرى تقريبا 29 سنة. سمع؟ فقصدي أني أنه كل الوصل الكتب إلا حضرتكم يا أمتنا، يعني ما قدرت ولو توصلنا كلمة، يعني لو بدكم تقولون هذا واجب وهذا حرام كنتوا قلتولنا. هذا كان الكلام السابق هيك. كل هذا كان بروح المعاملة مع أصالة البراءة معاملة الدليل العقلي القطعي. ثم شاع هلا وما بس هيك، هني كان شيخ البراءة من زمان يعتبروها من باب الإطلاق المقامي. من زمان كان يعتبروا البراءة العقلية من باب الإطلاق المقامي والإطلاق أي المقامي، خلاص إني بسموها هيك. شو كان يقولوا؟ كان يقولوا وصف لنا النبي والأمة عليهم سلام الله الوضوء مثلا، الوضوء على خلال كمثال طلعت هيك على السامي، الوضوء مش هيك؟ قالوا لنا بتتوضى هيك بتعمل هيك بتتوضى هيك وبتعمل هيك خلصنا خلصنا. طيب قالوا لكن هذه الكلمة باردة، قالوا لكن لم يقول لنا امسح رأسك أو جفف رأسك وقدميك، قالوا لم ترد ولا في رواية ولا تنبيها. طيب لما لا ينبه النبي والأئمة المسلمين أنه ما توصلوا مي للناصية، لأنه بدكم تمسوا على الناصية ما توصلوا مي، طبيعي الإنسان ممكن يوصل مي، يعني بياخذ حريته الإنسان، بس المسلم بيوصل مي على راسه على ناصيته على إجريه، ما حدا منبهه. لو في تنبيه ما حدا يوصل مي على الناصية، بيمسح على الناصية. بس لما ما حدا منبهه ولا بيعرف ولا حدا قال له ولا نبي ولا إمام ولا مرجع إلى سنة 600 للهجرة، فطبيعي الإنسان عم بيوضي راسه وعم بيوصل مي لراسه للناصية على راحته، لأنه ما حدا قال له حرام. لو قالوا له واحد قال له حرام يا أخي ما بيقعد يوصل مي على الناصية. انتبهت لي؟ لما ما حدا بينبه الناس بتاخذ راحتها وبتمسح على المي، بصير الواحد يتوضى طبيعي. طب ما حدا نبه، هكذا قالوا، معناته انه تجفيف الراس والقدمين غير واجب. يعني تصور مليار مسلم من عهد النبي الى اليوم العهد 600 للهجرة ما حدا جفف راسه وقدمين من الخلق، من الخلق، يعني الخلق عمل لك اني خلق هلا، يعني مش عمل لك والله شيعي وسني، من الخلق ما حدا جفف. بيجي بيطلعوا لي هلا بي العلام الحلي بيقول لا لا ما دليلك لا يا مولانا، بي العلامه الحلي بيو يعني هلا 600 وكسور، يعني قال لانه لا يطلق على انك قد مسحت ببلده يمناك على ناصيتك اذا كان في على راسك ماء، لا يطلق عليك ان قد مسحت ببلده يمناك على ناصيتك، لا 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 يصدق، عفوا عبر لا يصدق بنظر العرف. وإذا كان على قدميك ماء لا يصدق أنك قد مسحت ظاهر قدميك ببلة يمينك وشمالك. من يومها لحد اليوم تحولت لفتوى.
وإلا ما كان. وأني رجعت أول يوم وثاني يوم 20 ساعة لا إلي كلمة شيخ ولو خطأ، حتى عن أبي هريرة قبلت أنا يومها، حتى عن أبي هريرة مش أكذب البرية، أبو هريرة معروف أوصافه يعني أكذب البرية، حتى عن إبليس لو قال إنه جفف الرأس والقدمين وارد برواية عن إبليس كل بقبلة، حتى عن إبليس ما فيه يعني، لا أبو هريرة ولا إبليس استغفر الله، لا نبي بالأول ولا إمام، ولا عن أبي هريرة ولا عن إبليس، ما في جفف يا خيي نشف هيك. ما أنت كنت غايبة هلا جيت أنت، بنعود العيد الدرس كله؟
لا لا بس باختصار هالموضوع
الموضوع اشتغل. ايه فبالاخر اجى بي العلام الحلي قال لهم يا اخي لا خلص بدك تجفف راسك وقدميك، لا يصدق المسح بيمناك او بيديك على راسك وقدميك الا اذا كانت الناصيه جافه والقدمين جافه. تعرف نحن فقهاء دائما مقلدين دائما، هذه واضحه
من سنه بس
أم 600 للهجرة 800 سنة 600 يعني بعد الغيب بعد انتهاء الغيبة الصغرى ب 300 سنة. هلأ ابن إدريس الحلي أول من أثار الكلمة سنة 590 تقريبا للهجرة، ابن إدريس الحلي قال لو خرج الإنسان من الحمام وتوضأ وكان شعره مبلولا بالماء وقدمه فلا بأس أن يمسح عليهما لعدم وجود نهي عن ذلك في الروايات الكثيرة، فلا بأس أن يمسح الإنسان على رأسه. هذا أول إنسان تطرق لهذه المسألة ابن إدريس الحلي. إيه عارف شو عارج بعد من المحقق الحلي؟
أنت بتفتي بس ما بصلي
يعني. أنا إذا بصلي منفرد ما بجفف، إذا بصلي جماعة بجفف. إيه لا مش احتياط لأجل الناس، ما لأجلي أنا، لأنه الناس يا أخي اعتقاد الناس هيك، فأني لأجل الناس لحتى ما هو ما بيعود يصلوا وراي، ما بيعود يصلوا بس ألي بمكتبي أعوذ بالله. أني من السنين ما لا أجفف أبدا رأسي وقدمي، بدعة في دين الله هيدي طبعا. وبعد رسالة على مكتب السيد الأسستاني ما بعرف على المكتب بعتها، لأن ما أنتم بعتوا على السيد الأسستاني، أنتم بعتوا بس على المكتب وصلتها. المهم ما بعرف هلا يمكن ما بعثوا له اياها ما بعرف. وهكذا رساله طويله واثبت من خلال اخوان. هلا المعلق الثاني بالاسلام المحقق الحلي قال ولو خرج من الحمام وراسه، هذا المحقق الحلي هذا الثاني اللي حكي بالاسلام، انا عم لك رجعت الكتب كلها ما خلال حبل يعني انا اتحدى اذا واحد قبل ابن الدرس اللي حكي تحدي، هذا تحدي بعطيه مليون ليرة واقعا مثل واحد عم بيقول له لك أنا صحيح ما معي مليون ليرة، بتدين لك مليون ليرة بعطيك أنا واقعا هيك، ولا اللي عم يسجل. هلا من يجد لي قبل ابن إدريس الحلي واحد يقول لك جفف رأسك وقدميك مليونين ليرة بعطيك، مع أنه ما معي منه شيها مليونين مش مليون. سمعني؟ يجيب لي واحد يقول لي قبل ابن إدريس الحلي انه يجفف رأسه وقدميه من رواية او من قول عالم مش مليون، مليونين بعطيه، لانه بقيت شيء 20 ساعة واني ابحث بمكتبة اهل البيت وفي الكتب وفي مطرح ما تحتمل انت، هذه بسموها المكتبة الشاملة كما في عنا في المكتبة الشاملة، ما في قطعا ما في. وظليت شيء 20 ساعة ابحث اقول اني لعله واحد ذكرها ابدا.
مليونين
يا رب سمع، لو تتفرغ ل 1000 ساعة
تتفرغ ل 2000
سمع ما في. عاد القائل الثاني اسمع لك، القائل الثاني لا انا عم بحكي من باب القطع والله العظيم، والله بعطيه مليونين ليره واحد بس، جبني فقيه واحد قبل ابن إدريس الحلي يقول يجب تجفيف الرأس والقدمين والله بعطي مليونين ليرة مش مليون واحد.
بركي اشتغل قعدت الواجب واجب مقدمة الواجب واجب،
ما فهمت عليك،
ما في قاعدة أصولية مقدمة الواجب واجب، بركي اشتغلت فيها.
شو خص هيدي؟ ما فهمت عليك.
بوجوب الوضوء اخذوا بشو اسمه بوجوب المسح جاف الراس والقدمين.
ما عندي بيعترفوا بيقولوا نحن دليلنا بدا من ايام مين وين العلم الحلي ما عندي بيعترفوا يعني مش انه والله الجماعه عم بتخبوا يعني لا ابدا
نحن ما
نمسح
راسنا
نجفف انت لو جاي مبكر كنت سمعت الدرس بس نعود نعيده بصير حرام
يعني. خلاص ماشي
ايه.
الزبده
ايه هلا المهم مفرح. انا بعد اللي لا التجفيف غير واجب قطعا 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 ما تقول 20 مره يعني الا يحتمل معلش بس كمل الشيخ الا يحتمل انه الانسان اذا غسل راسه وجهه على 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 راحته يوصل مي الى الناصيه ما يحتمل
احتمال كبير
هل اجيب واحد كافر كافر يا اخي اكثر من كافر في بالعالم جيب مليون كافر هلا جيب مليون كافر انه يا اخي توضى كالمسلمين اغسل وجهك ويديك وامسح على ناصيتك وقدميك وهني مليون كافر وما تقول له جفف راسك وناصيتك وقدميك شو بيعمل بس قل له بس بدك تغسل وجهك منيح وبدك من باب المقدمة العلمية ترفع المي عن المقدار الوجه ببلش يغسل لك وجهه وناصيته وكذا حتى من باب المقدمة العلمية هيدا من باب المقدمة العلمية بالاخي بيقول لك شو قلت اللي قل له مسح على ناصيتك بيمسح على المي ما هو زاد احتاط ما انت قلت له احتاط ما انت قلت له من باب المقدمة العلمية الاحتياط زيد عن مقدار حد الوجه المتعارف قام زاد هيك وزاد خاصة إذا كان قرعة مثلنا كلياتنا نصنا قرعة من قدام سمع ف بس يزيد شوي يزيد شوي بقوم يمسح على الميات طيب هيدا بتقول له بعد شو بيقول لك والله جاي موسخين بدي اغسلهم نص المليون بيقول لك جاي موسخين مش معقول يتوضا هيك وصلي هيك عم بيمثلوا يعني بيقوم يغسل اجره وبيتوضا وبتقول له مسح مش رح يجففهم لقدمه بيمسح المي لانك انت ما نبهته هيدا المليون مليون كافر مليون فلذلك لما بتجي كل لما بتجي الايه وكل الروايات ما بتنبه انه انتبه ما توصل على الناصي مي انتبه ما توصل على القدمين مي ما فيها الانتباه انتبه واحد بياخذ حريته بيتوضا على راحته كذا هلا خليني انهيها بعد لي دقيقتين بس ثم لما شاع العمل بالامارات الظنيه وبخبر الواحد وتوسع البحث في نطاق الامارات الظنيه تدريجيا صاروا يرون ان اصل البراءه دليل ظني واماره ظنيه وميزوا بينها وبين الاستصحاب وجعلوا الاستصحاب أيضا حجة بملاك الظن وجعلوا الاستصحاب أيضا حجة بملاك الظن هلا أنا ما بدي أدخل بكلامه لأنه بدك تصير تطول كتير حتى أنه في كتاب المعالم توجد تصريحات تدل على أن بناءهم في حقيقة البراءة أنها من باب الظن كانوا زمان شيخنا يعتبروا البراءة والإطلاق المقامي دليل واحد البراءة العقلية يا شيخ محمود وخلاص تركنا هذا اسمع شوي اسمع كانوا زمان شيخ البراءة العقلية يعتبروها من باب الإطلاق المقامي مثل ما قلنا بقضية وجوب تجفيف الناصية والظاهر القدمين فكان يعتبروها هيك لذلك قالوا حينما نجري البراءة العقلية فإنما يحصل عندنا ظن ظن بعدم وجوب تجفيف الرأس والقدمين يحصل عندنا ظن ذلك لأن الإطلاق المقامي يفيد الظن لو شاء الشارع المقدس أن يقول لنا انتبهوا ما تقربوا المي على الناصية وعلى القدمين انتبهوا كنا انتبهنا كنا بس المقدمة العلمية بنرتفع سنتي والسلام عرفت شو؟ مع انه المتوضئ مش حاطط مرايه قدامه بالغالب، ما في مرايه قدامه غالبا. هلا عندك مرايه بالعصور المتاخره، بس من 1000 سنه كان في مرايه؟ يعني ما كانش في مرايه. فبصير معيار الصندي صعب، يعني من باب بسموهن التكلف. عرف شو معه متر؟ بده يصير اي سنتي لحتى اذا بده يمسح على ناصيته بيتاكد انه لم يصل الى الناصيه ما. فكان يعتبره هذه من باب الظن، انه البراءه العقليه تفيد الظن، البراءه العقليه التي هي الاطلاق المقامي كانوا يعتبروها هي الاطلاق المقامي وتورث الظن. بل مثل هذه الفكره امتدت الى بعض المتاخرين كصاحب القوانين على ما ينقل عنه الشيخ الاعظم الناصري رحمه الله تعالى. أظن اليوم لحد هون كافي، والحمد لله رب العالمين.